السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا.
حياك الله، الدرس هذا رقم 47 ها؟
اي نعم شيخنا،
ايه
47.
ايه طيب خير ان شاء الله. جزاكم الله خير.
امين وياكم شيخنا، بارك
نبدأ ان
الله
شاء الله؟
فيك.
ولا باقي دقيقة؟
طيب
نشتغل
شيخ،
شوية؟
طيب شيخنا لو
طيب.
نزيد دقيقة أو دقيقتين إن شاء الله.
طيب خير ان شاء الله.
بارك الله فيك. هل وجدت درس الباب الآن يا شيخنا؟ تم.
اي نعم وجدت، كان واحد من الاخوه طلبه ووجدته وارسلته الحمد لله.
الحمد لله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ شيخنا إن شاء الله.
يلا بسم الله.
لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فنواصل درسنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب الصلاة، والدرس اليوم والدرس 47. قال المصنف عبد الغني المقدسي: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. باب الجمع بين الصلاتين في السفر، يقصد بين الصلاتين أي بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هاتان الصلاتان يجوز الجمع فيهما، أما صلاة الفجر فإنها لا تجمع مع ما قبلها العشاء للفاصل الذي بينهما، كذلك صلاة الفجر لا تجمع مع الظهر لأن فاصل كبير هنا، كذلك صلاة المغرب صلاة العصر لا تجمع مع المغرب، صلاة العصر لا تجمع مع المغرب وإنما تجمع مع الظهر، هذا هو المقصود بهذه الصلوات التي تجمع. والجمع معناه أن يصلي الفريضتين في وقت إحداهما، إما يقدم في أول وقت مثلا الظهر يصلي الظهر ويصلي العصر، أو يؤخر الظهر إلى حين دخول وقت صلاة العصر فيصلي الظهر مع العصر، وهكذا المغرب ممكن يقدم العشاء معها ويصليها تقديم، أو يؤخر المغرب إلى العشاء ويصليها تأخير، كل هذا جائز، وهذا كله من الرخص والسنن التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف باب الجمع بين الصلاتين في السفر، في السفر حكم الجمع أنه رخصة لمن احتاج إليه، لأن السفر مظنة المشقة، السفر مظنة المشقة، فلذلك تخفيفا على المسلم فإنه يجمع ليأمن من المشقة. فهكذا يكون القصر لهذه العلة المشقة. ولذلك عمم أهل العلم يعني الجمع في غير السفر، وذكروا أوقات يكون الجمع فيها جائز، وقيدوا الجمع بالمشقة. ومجرى هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر وهكذا، قال في غير سفر ولا مطر، في غير سفر ولا مطر. فهذا الحديث اتخذه العلماء قاعدة في جواز الجمع بين هذه الصلوات التي جاء فيها جواز الجمع، وجعلوا العلة المشقة، إذا حصلت المشقة جاز له أن يجمع. والمشقة تشمل كما تشمل السفر، تشمل أيضا المطر، وتشمل أيضا حالات أخرى كحالة المستحاضة، قد جاء معنا ذكر هذا في باب الحيض والاستحاضة، كذلك في حال المرض الشديد الذي يصعب عليه أن يصلي صلاة في كل وقتها، فإنه يجمع بين هذه الصلوات وغيرها من يعني الصلوات التي يحصل معها مشقة. حتى ذكر بعض أهل العلم أنه أي مشقة تحصل للمسلم ويصير عنده حرج في أن يؤخر صلاة أو يقدم صلاة فإنه يجمع، إما في أول وقت أو في آخر الوقت. هنا الشيخ أو الحافظ أورد حديث قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الدليل على جمع هذه الصلوات، هذا الدليل على جمع هذه الصلوات. وقال في سفر أو كان على ظهر سفر، ثم قال يجمع في السفر. فهذا الأصل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور عند أهل العلم أن الجمع يكون في السفر، لكن ذكرنا أيضا جواز الجمع في حال الحرج، في حال الحرج، وله صور كثيرة يصعب سردها في هذا الدرس، لكن القاعدة كما بينا حصول الحرج، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين حرج، وقل للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا يسروا ولا تعسروا. إذن إذا حصل الحرج للمسلم في أي موضع جاز له أن يجمع الصلاتين، لكن هنا يجمع جمع يعني دون قصر، إلا في السفر، لأنه في دار المقامة لا يقصر، المريض والمستحاضة وحال المطر وغيرها، فإنه يجمع دون قصر. أما في السفر فسيأتي معنا في الباب الذي يليه الجمع والقصر في السفر، الجمع والقصر في السفر، هذا سيأتي معنا، هذا حال السفر يكون القصر. أما في حال الإقامة فلا يجوز القصر، وإنما يجوز الجمع. وهكذا، إذن هذه القاعدة عند أهل العلم، يجمع، قال في الحديث يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير. إلى ظهر هنا بالنسبة للسفر، متى يجمع؟ نقول إذا خرج من بلاده التي يقيم فيها وغادر الدور في طريقه في سفر، فإنه إذا غادر الدور وخرج ولو يرى الدور من بعيد، هنا إذا كان هذا يقال له سفر فإنه يبدأ يجمع بين هذه الصلوات التي ذكرناها. وهذا قول يعني ابن عباس في على ظهر سير، على ظهر يعني في حالة تنقله. وأما في حالة إقامته، في حالة إقامته فهذا متعلق يعني بالحاجة، بالحاجة على المشقة التي ذكرنا، فإنه يجوز أن يجمع في حال إقامته في بلاده في أي موضع كان على ما ذكرنا من حال المشقة. وأما في السفر فإنه مع الجمع له أن يقصر، والقصر في السفر سنة، القصر في السفر سنة، والجمع على الراجح أنه أيضا يعني رخصة، أنه رخصة، لأن المسافر قد يحتاج للجمع فيجمع، وإن لم يحتاج فإنه جاز له أن يقصر دون جمع، ويصلي كل صلاة في يعني صلى الظهر مثلا ركعتين وهو في سفر، لكن في موضع مرتاح فيه في فندق في كذا ولا يحتاج إلى الجمع، فيجوز أن يعني يصلي ركعتين الظهر ثم إذا جاء وقت العصر صلى ركعتين. لكن السنة القصر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله. وهذا الجمع من باب اليسر في دين الله تعالى، والشريعة قامت على اليسر وعدم العنت على المسلم، فإن المسلم الصلاة مفروضة عليه من حال يعني السابعة أمرا وحال عاشرة ضربا وبعدها وجوبا لا ينفك عنه إلى أن يموت. إذن هنا هذا التكليف عظيم، في اليوم 5 صلوات، فيحصل للمسلم من المشاق ما الله به عليم. فإذا حصلت المشقة حصلت الرخصة، وحصل جواز الجمع بين الصلاتين. وفي حال السفر يزيد على الجمع أيضا أنه يقصر كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه، وذكره المصنف بحديث آخر هكذا. لكن هناك صلوات لا تجمع، ينبغي التنبيه لها، وهي الجمعة. الجمعة لا تجمع مع العصر، إنما الذي يجمع هو الظهر. والجمعة أصل يوم الجمعة ركعتين، وإذا فاتته الجمعة جاز له أن يصلي الظهر فقط، جاز له أن يصلي الظهر لأنه فاتته الجمعة، ولا ينبغي أن يفوت الجمعة الإنسان. فإذا صلى الجمعة مع المسلمين ولو كان مسافرا فإنه لا يجمع، على الرأي من أقوال العلم فإنه لا يجمعها مع العصر، وإنما يجد في السفر، فإذا جاء وقت العصر صلى ركعتين. والجمع الجمعة مع العصر ليس له ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، فلذلك ينبغي التقيد بهذه المسألة. والمسألة ما يقرر العلماء، ليس ما يقرر بعض الناس يقول ليش ما هي كذا وكذا، يقول لا، مسألة ما هي رأي ولا يعني أفهام، وإنما هي يعني قواعد في الدين جاءت بنص شرعي، جاءت بالأدلة، جاءت بقواعد أهل العلم، فينبغي التقيد بهذه القواعد على ما جاءت في شرع الله تعالى، ولا ينبغي مخالفة ذلك، لأن حكم الجمعة يختلف اختلافا كثيرا عن الظهر. هناك فروق بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة كثيرة، ولذا حصلت هذه الفروق في هذه المسألة. طيب، قال بعد ذلك الشيخ باب الحافظ المقدسي: باب قصر الصلاة في السفر. باب قصر الصلاة في السفر. الآن ذكر القصر، وكما قلنا القصر حكمه في السفر أنه سنة، أنه سنة. والدليل ما أورده المصنف في هذا الباب، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هكذا رسول الله ما كان يزيد في سفره أكثر من ركعتين في صلاة عصر ولا ظهر ولا مغرب ولا عشاء. نعم، في صلاة ظهر وعصر وعشاء، أما المغرب فليس فيها قصر، المغرب ليس فيها قصر، ما هناك إلا 3 ركعات، لكن التي تقصر هنا هي الظهر والعصر والعشاء فقط. إذن ما كان رسول الله يعني يزيد على ركعتين في الظهر وفي العصر وفي العشاء متى؟ في حال سفره. وهكذا استنى به أبو بكر رضي الله عنه الصديق خليفة الأول، واستنى أيضا برسول الله عمر رضي الله عنه، وهكذا عثمان، وهكذا جميع الصحابة. لم يعلم عن أحد منهم أنه كان يتم في سفره مستنين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القصر في السفر سنة، والجمع بين يعني الصلوات كما ذكرنا آنفة أنها رخصة، أنها رخصة. وبعض أهل العلم قال أنها أيضا يعني سنة، بل قالوا واجب، بل قالوا أنها واجب، ولكن لا دليل يعني يسند هذا القول بالوجوب، وإنما يعني المسألة بين يعني أنها رخصة وهكذا. وهي رخصة كما ذكرنا ينبغي أن يترخص بها الإنسان، لأن السفر في الغالب، بل يعني السفر لا ينفك من أن فيه يكون مشقة. طيب يعني نقول هل في سؤال، هل يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر؟ ذكرنا آنفة صلاتين في الحضر يجوز الجمع، لكن هل يجوز القصر؟ نقول لا، ماشي دليل على هذا، لا يجوز. وهذا ما عليه الأئمة الأعلام وما عليه أهل العلم قديما وحديثا. فعرفنا هذا إذن المسألة هذه. طيب ما هي مسافة القصر، أو متى يقصر المسافر إذا كان مسافرا، متى يقصر؟ هذه فيها أقوال لأهل العلم. هناك قول، القول الأول الذي نذكره في هذه المسألة، أنه في كل سفره، في كل سفره من بعد ما يخرج من بلاده، يوم يومين ثلاث عشر وهكذا، قال في كل سفره، ولم يعني يحدد حال جده في السفر وحال إقامته في بلاد معينة لمدة معروفة محددة، أو في حال إقامته في بلاد دون أن يعلم الموعد الذي سيقادر فيه. فقالوا يعني في كل سفره يقصر، في كل سفره يقصر ويجمع إن شاء. القول الثاني قيدوه بمسافة، قيدوه بمسافة، قيدوه بمسافة. وهذه المسافة اختلف أهل العلم فيها، منهم قيدها بالمسافات المعلومة، الفراسخ والكيلومترات وغير ذلك. والغالب عند يعني كثير من أهل العلم وفي مذهب الحنابل وغيره أن المسافة التي يجوز فيها القصر 85 أو 83 كيلو متر، 83 كيلو متر. فإذا خرج من بلاده وتعدى 83 كيلو قال جاز له القصر وهو مسافر. وهذا القول لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه، ويرده كلام أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى له كلام طيب في هذا الباب نذكره. قال شيخ الإسلام: ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لا بأميال ولا فراسخة، والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء الحطب يأتي به، يأتي بالحطب فيغيب اليومين والثلاثة، يكون مسافر. يعني شوف مسافة قصيرة يكون مسافر. قال: وإن كانت المسافة أقل من ميل بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرا. يعني قد إنسان يخرج، قصده إنسان يخرج من بلاده ويقطع 200 كيلو متر ثم يعود في نفس اليوم، هذا لا يقال له مسافر، هذا لا يقال له، مع أنه أصحاب المسافة يقولون قصر. إلى أن قال: فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني، لأن هذا سيمكث أيام في الصحراء، ربما يومين ثلاثة، يأخذ زاده معه وطعامه، وذاك سيرجع في نفس يومه إلى بلاده. قالوا: هذا لا يأخذ الزاد. وهذا قول قوي في بيان أن يعني تحديد المسافة بعدها يكون القصر، هذا قول لا يستقيم بدليل، لا يستقيم. وإن كان يعني هذا القول منضبط بالنسبة للتسهيل، يعني الإنسان يسافر يعرف المسافات، لو أن هذا القول قوي وراجح لعمل به الناس بكل سهولة. لكن الآن القول الثالث هو الأضبط وهو الأرجح من كلام العلم. ما هو القول الثالث؟ هو العرف، ما يقال له سفر، ما يقال له سفر. فهذا القول الثالث العرف، الذي تعارف أن هذه أن هذا الخروج من بلاده يعد سفرا، فإن هذا هو المعتبر في السفر. قال شيخ الإسلام في الاختيارات: وكذلك وكذلك الموفق وكذلك الموفق وجماعة من العلماء، يعني موفق موفق اللي هو يعني بقدامة، قال بنفسه، وجماعة أيضا من أهل العلم قالوا كذا، المحققين قالوا التحديد بالمسافة يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل عليه، ولا يوجد دليل عليه. وهكذا ترجح عندهم، وهو القول يعني القوي الذي ترجح، أن العرف، ما هو العرف؟ أي عندما يخرج الإنسان بلاده مسافر، إذا جاء يسألون أين فلان، قال مسافر، مسافر خلاص، هذا يتعارف على الناس، أهله يعرفون أنه مسافر، والذي قيل مسافر يعرفون أنه مسافر. أي معنى مسافر؟ يعني خرج من بلاده، يعني يضرب في الأرض ربما يومين ثلاث أربع عشر عشرين شهر شهرين، فهذا خرج مسافر. فكونه مسافر هذا يبيح له القصر، يبيح له القصر، وهو سنة. طيب، إذن إذا قيل هل قصر واجب أم سنة؟ عرفنا أنه سنة، عرفنا أنه سنة. طيب هل يتركه؟ نقول لا ينبغي تركه، لا ينبغي تركه، مكروه تركه، مكروه، بل ينبغي يحافظ. لما؟ لأنه حافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليه الخلفاء من بعده، ورسول يقول صلوا كما رأيتم، وصلى الرسول في سفره وكان يقصر. إذا نحن نعمل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتم، لا نتم، هذه السنة الصحيحة، نعم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء هناك دليل أن الصحابة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان خليفة، كان أمير الحج 8 سنوات من خلافته، وكان يقصر الصلاة في منى، صلي ركعتين الظهر والعصر، ثم بدا له رضي الله عنه بتأويل سائق عنده أن يجعلها 4، أن يتم، يعني تأول تأويل رآه حق أن يجمع، يجعل الظهر 4 والعصر 4، وكان يؤم الناس، وكان يؤم الناس، فأتمها، فأتمها. إذا أتمها يعني باجتهاد منه رضي الله عنه. فأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، وقالوا له أن رسول الله أبا بكر وعمر كلهم صلوا ركعتين، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل ذلك من ماذا؟ من ما يعني يسترجع فيه الإنسان مما قد يحصل لحاله. طيب، ومع قول ابن مسعود فإنه رضي الله عنه صلى خلف عثمان 4 ركعات الظهر، وصلى معه أيضا العصر 4 ركعات. فلما قيل له كيف تنكر عليه وتصلي خلفه رضي الله عنه جميعا، قال ماذا؟ الخلاف شر، الخلاف شر. هذا قوله. وأيضا لأن ابن مسعود يعلم أن القصر سنة وليس واجب، أنه سنة، ومن يعني قصر وافق سنن الهادي البشير، ومن أتم فإنه في الرخصة، فإنه في الرخصة، ولم يخالف يعني ما جاءت به أدلة الشرع الصحيحة. إذن هكذا. لكن من صلى من مسافر خلف إمام مقيم فإنه يتم، فإنه يتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وكان عمر رضي الله عنه عندما كان في مكة ذات مرة وهو مسافر، كان إذا فرغ من صلاته وكان يقصر أم الناس في مكة، فإذا انصرف قال أتموا فإنا قوم سفر، يعني من ائتم به فإنه كان يتم، لأن الإمام قد يكون مسافر فيقصر متبع السنة، ومن خلفه مقيم فالمقيم يتم هنا. وكذلك المسافر إذا صلى وراء مقيم فإنه يتم، فإنه يتم. وسئل ابن عباس عن ذلك قال نعم يتم سنة الهادي محمد عليه الصلاة والسلام. فتبين أن يعني المسافر أنه يترخص، فإذا صلى وراء مقيم أتم، وإذا صلى خلفه مقيم فإن المسافر له أن يقصر، وأيضا من خلفه له أن يتم. هذا ماذا؟ هذا في حال السفر الجاد الذي خرج من بلاده لا يعلم متى يعود، ربما يوم، ربما يومين، 3 4 5 6 10 سنة، سنتين، لا يدري. وهذا كحال الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا يخرجون الجهاد إلى أذربيجان وغيرها، ذكر عنهم عن ابن عمر وغيرهم أنهم كانوا يقصرون الصلاة مدة 6 شهور، بل ذكر سنة، بل ذكر نعم أكثر من ذلك، ذكر سنتين إلى سنتين ذكر أنهم كانوا يقصرون. لما؟ لأنهم كانوا لا يدرون متى سيخرجون، لم ينوي إقامة في تلك البلاد، يعني بمعنى أن إقامة مؤقتة. ليش؟ لماذا؟ لحاجة. فخرجوا جهاد وحبسهم الثلج ولم يستطيعوا يخرجوا، فلا يدرون هل غدا بعد غدا. إذا هذا حاله يقصر دائم مستمر مهما كانت الزمن. لكن الحالة الثانية أن يسافر إلى بلاد ثم يريد أن يعالج، مثلا جاء للعلاج وقال له الطبيب يعني في احتمال تجلس حوالي 10 أيام هنا أو دون ذلك أو أكثر من ذلك. هنا الخلاف، هل إذا حدد له يعني الطبيب تجلس 10 أيام، تجلس 20 يوم، هنا هل يتم أو لا يتم؟ اختلف العلم في هذه المسألة. أما إن لم يحدد له قال والله ما ندري يوم يومين ثلاثة، فإنه يقصر يستمر. فاختلف العلماء في مسألة إذا تحدد زمن إقامتي لحاجة، ليس لاستيطان ولا لإقامة يعني دائما، وإنما لضرورة. فقالوا أنه يقصر إلى 21 يوم. طيب ما الدليل؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قصر في يعني غزوة تبوك 20 يوما، 20 يوم كان ينتظر العدو وكان مقيما في ذلك الموضع. طيب قد يقول قائل هذا يعني ليست إقامة. طيب الرسول جاء إلى مكة صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، فمكث فيها 19 يوما، 19 يوم. إذن كان يقصر الرسول في هذه المدة. لما؟ لأنه جلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، والمهاجر لا يجوز له أن يجلس في مكة أكثر من 3 أيام، لكن جلس لحاجة. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يجلس يوطن الصحابة، يؤسس حال الحكم في مكة وينظم الأمور، فاضطر أن يجلس مدة هذه المدة الطويلة. وهكذا أيضا في حجة الوداع أيضا وفي فتح مكة جلس ما يقارب هذه المدة، فدل على أنه إذا أقام مدة معينة أنه يترخص. طيب قالوا بعضهم 3 أيام فقط، لا يجوز أكثر من 3 أيام إذا تحددت المدة، إذا تحددت المدة قالوا لا يجوز أكثر. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى الحج صلى الله عليه وسلم، وصل يوم الرابع إلى مكة، فكان يوم الرابع وصولا فقصر الثامن الخامس والسادس والسابع، وفي يوم الثامن خرج إلى منى. فقالوا المسافر إذا نوى الإقامة في بلاد فإنه إذا زاد على 3 أيام ولا يحسب فيها يوم الدخول ويوم الخروج، إذا نوى الإقامة في بلاد 3 أيام ولا يدخل فيها يوم الدخول ويوم الخروج فإنه يقصر، وإذا زادت على 3 أيام فإنه يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام. هكذا قالوا لأنه لا يعد مسافرا، لا يعد مسافرا لأنه نوى الإقامة أكثر من 3. وبعضهم يعني جعلها أسبوع، وبعضهم وصلنا إلى قلنا حد إلى 20 يوم. فهذه المسألة فيها خلاف يعني طويل الديل بين العلماء، لكن كثير من أهل العلم هو قول الجمهور أنهم الأحوط أن من مكث في بلاد أكثر من 3 أيام فإنه لا يقصر، فإنه لا يقصر ويعد نفسه مقيما. لكن هذه المسألة كما ذكرنا فيه خلاف. وعلى كل حال إذا كان إنسان رأى أنه سيقيم في بلاد، فيقيم في بلاد هذه المدة أكثر من 3 أيام، نعم أكثر من 3 أيام ليس فيها يوم الدخول والخروج، فإنه من باب الأحوط، نقول من باب الأحوط وحتى لا يخالف الجمهور في هذه المسألة، فإنه يتم إلا إذا رأى مشقة، إلا إذا رأى مشقة، يعني معنى مشقة في حال تنقله، في حال دخوله، في حال خروجه، في حال إدراك الجماعات، فإن هذا كما يعني جاء معنا في الباب الذي مضى أنه المشقة تجلب التيسير. والمشقة هنا أن يجمع، أن يجمع، وقالوا لا يقصر، وقالوا لا يقصر. فإن قصر فهناك قول أهل العلم، أهل العلم قالوا يعني تحديد 3 أيام هذه لإقامة الرسول ليس الدليل، لأن الرسول هنا يعني مكث 3 أيام اتفاقا، وإلا لو جمعنا أيام الرسول في حجه 3 أيام في مكة ثم في منى ثم في عرفة كل هذا تجتمع أكثر من هذه 3 أيام. فعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين العلم، ومن أخذ بقول من قوال أهل العلم وعمل بها فهو على خير، فهو على خير، والحمد لله الدين يسر ولا ينبغي التشديد على يعني قول معين دون ما دلالة على ذلك. فالحمد لله المسألة تحتاج إلى يعني النظر في الأدلة والعمل بها. نعم، هذا ما يعني ينبغي أن يكون من حال المسلم، أن لا يتشدد يعني في أمر قد يراه هو صواب ولكن الدليل لا يستقيم عليه، والدليل يوسع المسألة، فلا تضيق ما اتسع، بارك الله فيك، لأن المسألة فيها يعني مشقة، والمشقة تجلب التيسير ويحصل بها الجمع، والجمع جائز، والسفر مضمنة أيضا مشقة، وكذلك فيه سنة القصر. فلا تضيق ما وسع الشرع، لا تضيق ما وسع الشرع، ولا توسع ما ضيق الشرع أيضا. هكذا ينبغي الإنسان أن يكون يعني يعدل في العمل بالأدلة الشرعية وبكلام أهل العلم. الحمد لله لسنا في مسبعة، كلام أهل العلم في المسألة مفصل، وأقوال العلم مشهورة، فمن أخذ بقول عالم معتبر دون تقليد يعني مذهب أو شيء من هذا القبيل فإنه على خير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، وإلى درس قادم بإذن الله تعالى في باب صلاة الجمعة، في باب صلاة الجمعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وإن كان هناك أسئلة إن شاء الله ننظر فيها، بارك الله فيكم. إذا كان هناك أسئلة يرسلها لنا أخينا أبي يحيى الله تعالى، ننظر فيها إن شاء الله. طيب، هنا في سؤال. أولا أريد أن أعلق على جواب سؤال في الدرس الماضي لمساء أمس. كان سألني أحد الإخوة في درس البارحة عن كلام المدعو وسيم، هذا الذي في الإمارات مقيم، وبأنه تنقص البخاري، وأن له كلام في مسألة الزنا، وأنه وسع الدائرة، كأنه يفهم من كلامه أنه يبيح الزنا، ونسأل الله السلامة والعافية. فقلت في حال غضب في سؤالي وجوابي البارح أن هذا رجل في كذا وكذا وكذا، إلى أن قلت في كلامي أن قوله هذا فيه كفر، ويكفر إن لم يستتاب فإنه يقتل، وهذا ما كان لي أن أقوله، ولكن في حالة غضب هكذا قلت هذا الكلام، لأننا معاشر أهل السنة لا نكفر أحد. وحتى لا يستفاد من هذا الكلام عند الخوارج أمثالهم ممن يسعون في الأرض فسادا ويتلقطون الفتاوى هنا وهنا، فإني أتراجع عن هذا القول، وأقول أستغفر الله أن أكفر أحد. والقاعدة عند أهل العلم في مسائل التكفير أنها ليست لكل من هب ودب، ليس لمثلي أن يفتي في هذه المسألة، وإنما الذي يفتي فيها هم العلماء بعد النظر فيها والنظر في كلام القائل وأخذ ورد معه واستتابته وأمور من أخرى، فليس لي مثل هذا. فأنا أتراجع عن قولي في وسيم أنه ينبغي أن يستتاب ويقتل، غفر الله لنا جميعا في هذا. والمسألة نحن دعاة سنة ودعاة على منهج عظيم، كتاب وسنة، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد، علماء سلسلة طويلة من السنة والجماعة والسلف، مذهبهم في مسائل هذه في التكفير جلي واضح، أنهم لا يكفرون بمجرد قول فلان ولا فلان، ولا بمجرد الوهم، ولا بمجرد يعني ما يظنون، لا، وإنما بالأدلة الشرعية الثابتة. لأن كم من قائل لكفر لا يظن أنه كفر، كم من قائل في مسائل الكفر لا يظن أنه كفر، وكم من قائل بقول يجهل أنه يعني محرم أن يقول فيقول به. فالمسألة هذه كما بينت أنها كانت يعني غفلة مني وحالة غضب قلت فيها، فأتراجع عنه ولا أرضى بنقل قولي الأول يعني ونشره، حتى لا يستفاد كما قلنا منه الخوارج والذين يصيدون فتاوى ويسعون في الأرض فسادا. هذا ما أحببت أن أبينه، وقد أن يعني أمرت بإنزال مقطع صوتي في اليوم للإخوة في المواقع بهذا الكلام، ف فأرجو يعني اعتماد ذلك. هنا يعني السائل يقول محب محكم ما حكم لعل يقول ما حكم الصلاة منفردا في الضياع مع العلم أن المسجد يبعد 3 كيلومتر في الضياع يعني الضيعة يعني يقصد. بارك الله فيك. من كان في بلاد يعني مقيم يعني حالة إقامة، حتى المسافر إذا كان مقيم في بلاد فإنه يجب عليه أن يجيب النداء إذا سمع النداء، لا يجوز أن يصلي في البيت إلا لمشقة أو لحاجة سفر وهكذا. فهذا الذي يقيم في بلاد والمسجد بعيد 3 كيلومتر، لا شك أن المسجد بعيد هذا، نقول ينبغي أن يهتم ويعتني بالذهاب في كل فريضة يحضر الجماعة، ينبغي أن يجتهد في هذا. لكن إذا تعذر عليه أحيانا فإنه صلى في موضع يعني إقامته لعدم وجود مسجد بجواره فإنه معذور وله الأجر إن شاء الله في صلاة الجماعة بنيته. لكن لا ينبغي أن يتوانى ويتكاسل يقول والله أنا خلاص ما أسمع النداء إذا لي رخصة، يقول لا اجتهد بارك الله فيك. الجماعات فضلها عظيم، 27 درجة لك في هذا الاجتماع واللقاء بإخوانك وغير ذلك، فينبغي الاهتمام بهذه المسألة بارك الله فيكم. هذا إجابة لهذا السؤال الذي ذكرنا. طيب هنا يقول تراجعكم يزيد رفعه. الحمد لله نحن يعني لا نتزلف لأحد بارك الله فيكم، والحمد لله نحن عندنا قواعد منضبطة، قواعد أهل السنة. نعم. قل وأذكر نفسي إخواني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع الله رفعه، رواه أبو نعيم في الحلية وحسن البلاء. نسأل الله أن يجعلنا على ما يحسن الظن بين الناس، وإلا والله نحن يعني على قدر ما عندنا من علم قليل، يعني لولا أننا شعرنا بإفادة بعلمنا هذا القليل لبعض إخواننا من طلبة العلم الصغار، وإلا والله ما تكلمنا. هناك من هو أعلم منا، علماء كبار في الساحة يقومون بجهود كبيرة، لكن يعني بعد البلاد المسلمة وقلة العلماء الكبار في كثير من المواضع احتاج الناس إلى مثلي وأمثالي. ونسأل الله أن يثبتنا ويكتب لنا الثبات والإخلاص في القول والعمل حتى نلقاه، والله عليم بأحوالنا، الله عليم بأحوالنا. فالحمد لله نسأل الله يعني أن نكون يعني خيرا مما يظن الناس فيه، خيرا مما يظن الناس فيه. وإلا كل إنسان يعرف ما عنده من تقصير وما عنده يعني من زلات ومن هنات، الإنسان ما يسلم من هذا، ما من مسلم إلا معرض لكل ذلك، وكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن يلهمنا الثبات والإخلاص حتى نلقاه وهو راض عنا. وبهذا نختم هذا الدرس الليلة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا ورفع الله قدرك.
آمين وإياكم. بارك الله فيكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. حياكم الله. بارك الله فيكم. حياكم الله. ها ليش ها قفلنا باقي